إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في اللقاء الماضي تكلمنا عن عدة أحاديث البخاري وعدة أحاديث مسلم وبيان مناهج علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في عد الأحاديث و عموما وعد الأحاديث في كتاب معين، وبينا طرفا من ذلك بشيء من التفصيل. اليوم سينتقل بنا المؤلف إلى مسألة أخرى تنبني على ما سبق، تنبني على ما سبق. نحن عرفنا أن البخاري ومسلما هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وأن البخاري ومسلما قد فاتهما من الصحيح أشياء أو أحاديث لم يخرجها في الصحيح، فالبخاري لم يقصد أن يخرج كل الأحاديث الصحيحة، وكذلك مسلم لم يقصد أن يخرج كل الأحاديث الصحيحة، فلابد أنه هناك أحاديث أخرى صحيحة ليست هي في البخاري ولا في مسلم. هذه الأحاديث التي فاتت البخاري ومسلما قليلة أم كثيرة؟ قليلة أم كثيرة، أي بالمقارنة بما في الصحيحين. يعني إذا كان ما في الصحيحين يعني بدون المكرر نحو 3000 حديث أو 4000 حديث، يعني بمجموع ما في الصحيحين، فهل ما هو صحيح وليس في الصحيحين مثل هذا العدد أو أقل منه أو أكثر منه هو قليل أم كثير؟ اختلفت عبارات أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذا. فهناك الإمام ابن الأخرم يذهب إلى أن ما فات الصحيحين قليل، وخلفه في ذلك جماعة من العلماء المتأخرين. تعالوا بنا نقرأ عبارة المؤلف ثم ندندن حولها. يقول المؤلف رحمه الله: وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. يقول المؤلف: وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، يعني ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث ناقش أبو عبد الله بن الأخرم في ذلك، يعني خالف. قال: فإن الحاكم، وهذا ملخص كلام ابن الصلاح، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصل له شيء كثير. هذا خلاصة ما قاله الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى. ثم تعقبه ابن كثير فقال: قلت في هذا نظر. يعني إذن ابن كثير يتعقب من؟ ابن الصلاح. في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. يعني أن الأحاديث التي في المستدرك نجد الحاكم النيسابوري، المستدرك هذا كتاب كبير مطبوع في 4 مجلدات، وطبع أيضا طبعات أضخم من ذلك، وموضوع الكتاب أن مؤلفه هو الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري يستدرك على البخاري ومسلم الأحاديث التي صحت على شرطهما. الأحاديث التي صحت على شرط البخاري وعلى شرط مسلم. فرق بين قولنا هذا حديث صحيح وبين قولنا هذا حديث صحيح على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما. فهذه العبارات بينهما بينها فرق سنبينه إن شاء الله. المهم أن الحاكم النيسابوري أراد أن يستدرك على الصحيحين، مدام أن البخاري ومسلما لم يستوعب الصحيح وقد فاتهما من الصحيح أشياء، جاء الإمام الحاكم النيسابوري فأراد أن يستدرك الأحاديث التي فاتت البخاري ومسلم ولم يخرجاها في الصحيحين، فجمعها في كتاب اسمه إيه؟ المستدرك على الصحيحين. ولكنه وقع له فيه تساهل، إذا كان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى جمع الأحاديث الصحيحة فوفق في ذلك، إلا أن الحاكم النيسابوري لما استدرك عليهما لم يوفق، فاستدرك عليهما أحاديث بعضها قد يكون صحيحا لكنه ليس على شرط البخاري ولا شرط مسلم، والكثير منها ضعيف، بل منها ما هو موضوع، وكثير أيضا منه ما استدركه الحاكم على البخاري ومسلم وهو موجود في الصحيحين. تجد مثلا يذكر حديثا يستدركه على البخاري أو مسلم باعتبار أن البخاري ومسلم لم يخرج هذا الحديث، فإذا بالباحثين بعد الحاكم يقولون لا الحديث في الصحيحين، فلا معنى لاستدراكه على البخاري ولا على مسلم. يقول الحافظ بن حجر في هذا النوع إنه عمدة الكتاب، يعني أغلب الكتاب من هذا القبيل، يعني أغلب كتاب المستدرك، فلو أنك استثنيت الأحاديث التي استدركها الحاكم على البخاري ومسلم وهي في الصحيحين لن يصل لك من كتاب الحاكم إلى القليل، ثم إذا استثنيت من هذا القليل ما ليس فيه شرط الصحة فضلا عن شرط البخاري ومسلم لن يصل لك إلا القليل النادر، لأن فيها ما هو ضعيف وفيها ما هو ضعيف جدا ومنكر وباطل وموضوع، حتى قال السيوطي وكان به تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد، يعني مستدرك. إذن الحاكم النيسابوري وإن كان قصد إلى إخراج ما لم يخرجه البخاري ومسلم مما هو على شرط البخاري ومسلم إلا أنه لم يوفق إلى ذلك. فالإمام ابن الصلاح مسلم بهذه المسألة، مسلم بأن الحاكم وقع له في كتابه هذا تساهل، لكن بيقول في النهاية يصف له ايه شيء كثير مهما استدركنا عليه وخطأناه في هذه الاحاديث التي استدركها على البخاري او مسلم، لكن في النهاية حيبقى له شيء كثير يمكن ان يكون مستدركا على البخاري ومسلم. فمن هذه الحيثية يصح قول من قال ان ما فات البخاري ومسلم ليس قليلا بل هو ايه كثير. فتعقبه الإمام ابن كثير بقوله في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، يعني هذه الأحاديث التي يستدركها الحاكم النيسابوري على البخاري ومسلم منها ما هو ضعيف لضعف رواتها، والبخاري ومسلم لا يخرجان لمثل هؤلاء الرواة، وإما لكونها وقع فيها إلا خفية، قد يكون الرواة ثقات ولكنها معلولة بعلة خفية تقدح في كون هذه الأحاديث صحيحة فضلا عن أن تكون على شرط البخاري أو على شرط مسلم. وحنجيب أمثلة على هذا وهذا إن شاء الله تعالى، لكن احنا عايزين نعرف القضية الأول قبل ما نخش في تفاصيلها. دلوقتي عندنا الإمام ابن الأخرم يقول قل ما فات البخارية ومسلما من الصحيح من الأحاديث الصحيحة. إذا المذهب الإمام ابن الأخرم أن الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلما قليلة. ابن الصلاح عليه رحمة الله أورد إشكالا، على فكرة أنا لم أقتنع حتى الآن بأن ابن الصلاح يخالف ابن الأخرم، إنما هو أورد إشكالا على كلام ابن الأخرم ثم تبنى هو الجواب عليه. الجواب على هذا الإشكال بما يسلم به كلام ابن الأخرم، لأن القصة هحكيها لكم. ابن الأخرم لما قال هذا الكلام قال ما فات البخاري ومسلم من الأحاديث إلا الأحاديث الصحيحة، قال ما فاته من الأحاديث الصحيحة، يعني الذي فاته من الأحاديث الصحيحة قليل. واضح؟ ابن الصلاح بعد أن أورد هذه العبارة عن الإمام أبي عبد الله بن الأخرم أورد إشكالا، قال ولقائل أن يقول، والكلام موجود حتى نجيبه عشان ما نقولش بالمعنى. قال ولقائل أن يقول، ده كلام الإمام ابن الصلاح. أنا يهمني من ده كله إن احنا نفهم كلام العلماء رايح فين وجاي منين، بصرف النظر عن الخلاصة التي سنخلص إليها، لكن لابد نفهم كلام العلماء إلى أين يذهب. قال الإمام ابن الصلاح ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل. يبقى ده كلام ابن الصلاح ولا استشكال بيعرضه؟ ربما قائل يقوله نعم. فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير، أيوة صح كتاب كبير، يشتمل مما فاتهما على شيء كثير. فاتهما أي فات البخارية ومسلما، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير. ده كلام ابن الصلاح عليه رحمة الله، لكن مش ده بس. النقطة الثانية قال وقد قال البخاري احفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. قال وجملة ما في كتابه الصحيح 7,275 حديثا بالأحاديث المكررة، وقد قيل أنها بإسقاط المكررة 4,000 حديث. طبعا تكلمنا في الأعداد ديت في اللقاء الماضي. يعني بيقول يعني عندنا هنا إشكال، الإشكال دوت يرد على كلام ابن الأخرم. ابن الأخرم بيقول الحديث الصحيح التي فاتت البخاري ومسلم قليلة ولا كثيرة؟ قليلة. فعندنا إشكال في استيعاب هذا الكلام وفي الموافقة على هذا الكلام وفي قبول هذا الكلام. ايه هو الاشكال؟ الاشكال مبني على نقطتين. واحد، عندنا كتاب المستدرك استدرك صاحبه على الصحيحين احاديث كثيرة، هو فيه نحو 7,000 حديث. واضح؟ فلو اننا سلمنا فعلا بانه عنده اخطاء كثيرة واستثنينا هذه الاخطاء وهذه الاحاديث الضعيفة والموضوعة والباطلة، لكنه في الجملة سيصف له أحاديث صحيحة كثيرة، نقول 1,000. نقول ايه؟ 1,000. مش كده ولا ايه؟ يبقى برضك هذا عدد يعد من جملة الكثير، لا يعد قليلا. الألف لا تعد ايه؟ قليلة. يعني انا النهاردة لما يكون عندي 5,000 حديث صحيحة واخرج في كتابي 4,000 ويفوتني 1,000، يبقى فاتني كتير ولا قليل؟ كتير طبعا، مقارنة بما في الصحيحين، لأن جملة ما في الصحيحين إن اعتبرنا بدون المكرر 4,000، واضح هذا الكلام؟ فلما يفوتهم 1,000 يبقى ده كتير فعلا مقارنة بما في كتاب البخاري ومسلم. أدي الإشكال الأول. الإشكال الثاني، عندنا مقولة للإمام البخاري تصرح بأن ما فات الصحيحين كثير، لأنه قال أحفظ من الأحاديث الصحيحة 100,000 حديث. يبقى فعلا الاحاديث اللي فاتت الصحيحين كثيرة، ده احنا شايفين في البخاري ومسلم 4,000 بس، والبخاري نفسه بيقول ايه؟ ها؟ انا عندي من الصحيح 100,000. ده البخاري لوحده عنده من الصحيح 100,000. يبقى فعلا المقدمة الاولى والمقدمة الثانية كلاهما يؤدي الى ان كلام ابن الأخرم غير مقبول، صح ولا لا؟ وان ما فاتهما صحيح وليس كثير. لكن ابن الصلاح سكت، ما سكتش، رد على هذا الاشكال واجاب عنه. قال ايه؟ الا ان هذه العبارة، هو نفسه يقوله، الا ان هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم، يعني في قول البخاري احفظ من الصحيح 100,000، ها، الا ان هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم اثار الصحابة والتابعين وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين، يعني الحديث الذي روي بإسنادين يعتبر عندهم ايه؟ يبقى الحديث الذي روي بخمسين إسناد يبقى خمسين حديث، يبقى علشان كده ايه؟ كثرت هذه الأعداد. فإذا أضفت إلى ذلك الموقوفات على الصحابة والتابعين، يعني آثار الصحابة والتابعين، أقوال الصحابة والتابعين، لأنهم لما يعدون الأحاديث لا يقصرونها على الأحاديث المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يشمل عدهم كل ما يروى سواء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة أو عن التابعين، بل عمن بعدهم أيضا، كل ذلك يعدونه إيه؟ أحاديث. فكل رواية لها إسناد عندهم يسمونها إيه؟ حديثا. يبقى ابن الصلاح نفسه بعد أن أورد الإشكال أجاب أم لا؟ أجاب. فإذا سلمنا بعد ذلك بأن الذي يصف من الصحيح في كتاب الصلاة قليل وليس كثير، يبقى فعلا ما فات الصحيحين إيه؟ قليل وليس كثير. لكن ما معنى كون الحديث فات الصحيحين؟ نحن ذكرنا في لقاء سابق شيئا من هذا. يعني بعض الناس حينما نتكلم أو يجد بعض الباحثين يتكلمون عن الأحاديث التي فاتت البخاري ومسلما، واضح هذا الكلام؟ فيجد العلماء يختلفون هل هي قليلة أم كثيرة، واضح هذا الكلام؟ يذهب إلى أن البخاري ومسلما يعني الأحاديث التي فيهما تعتبر نبذة من الأحاديث الصحيحة، نبذة من مثال للأحاديث الصحيحة، وهذا خطأ، لأن العلماء الذين تكلموا في قلتها أو كثرتها كلامهم أنا في اعتباري ليس مختلفا، كلامهم ليس مختلفا، وإنما يمكن التوفيق بينها. فالذين قالوا إنها قليلة أرادوا معنى، والذين قالوا إنها كثيرة أرادوا معنى آخر. الذين قالوا إنها قليلة قصدوا ماذا؟ قصدوا أصول الأحاديث، ودي مسألة بقى كبيرة دي. يعني إيه أصول الحديث؟ لما نيجي نتكلم عن الأحاديث العلماء يقسمون الأحاديث إلى أصول وفروع. تجد في عبارات أهل العلم يقول خرج له مسلم في الأصول. يعني إيه في الأصول؟ إيه تخريج الأصول وتخريج الفروع؟ دي عبارات مستعملة في كتب أهل العلم، ولازم تكون فاهم العبارات دي ومعناها. ذكرنا في لقاء سابق أن كل باب من أبواب العلم يقوم على أدلة شرعية، هذه الأدلة الشرعية هي أصول هذا الباب. ثم قد تكون بعد ذلك هناك أحاديث أخرى تصلح أن تدخل في هذا الباب، لكنها على سبيل كونها إيه؟ فروع وليست أصول، وإن كانت من الممكن أن يستدل بها على ذلك. كما نقول مثلا الفاتحة أم الإيه؟ القرآن، أو أصل القرآن، لأن الفاتحة قد أجمل فيها ما فصل في القرآن، قد أجمل فيها ما فصل في القرآن، فما من شيء فصل في القرآن إلا وله أصل في الفاتحة. وكما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أصول الأحاديث أربعة أحاديث. يا سلام، دي بقى أصل الأصول مش أصول الأبواب، كل باب له ايه؟ اصوله، صح الكلام؟ لكن هنا بيتكلم عن ايه؟ اصول الحديث عموما، اصول الاحاديث اربعة احاديث. هنا حديث انما الاعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات، وحديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وحديث النعمان ابن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس إلى آخر الحديث. والحديث الرابع اللي هو إيه؟ ها؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فإمام أحمد اعتبر هذه الأحاديث أصول الأحاديث، لأنها جمع فيها ما أجمل في سائر الأحاديث. حديث الأعمال بالنيات يخاطب النية ويبين أن قبول الأعمال أو عدم قبولها يتوقف على نية العامل، نية صاحب هذا العمل. وحديث عائشة يتكلم عن أن العمل الذي يقبله الله بالنية الصالحة لا يكون إلا عملا مشروعا. أما إذا كانت عملا غير مشروع كونه بدعة بس مثلا محدثة في الدين فلا يقبل ولو كانت نية صاحبه خالصة لله عز وجل. فالأمران إيه؟ لابد أن يجتمعان. فإذا هذه الأحاديث تعد بمثابة أصول الإسلام. أصول إيه؟ الإسلام. كذلك أيضا عندنا في الأبواب العلمية في الفقه أو في التوحيد أو في السيرة أو في غير ذلك نجد العلماء يضعون أيديهم على بعض الأحاديث يقول هذه أصول الباب، هذه أصول هذا الباب. مفهوم هذا الكلام؟ لما نيجي نقول البخاري ومسلم فاتهما من الصحيح قليل أو كثير ما يشغلناش النهاردة، لكن هل العلماء بيتكلموا عن الأصول ولا عن الفروع؟ الفروع، ما بيتكلموا عن الأصول. فكل أصل صحيح لابد أنك واجده في صحيح البخاري أو مسلم، لابد يكون موجود في البخاري، لأن هذا من عيب التصنيف. وأنا ذكرت سابقا أن المؤلف إذا أراد أن يؤلف في موضوع معين لابد أن يكون يعلم بأصول هذا الموضوع، ومن العيب الشديد أن يخفى عليه أصول هذا الموضوع أو هذا الباب، فإذا به يجمع كل النصوص المتعلقة بهذا الباب وهي بمنزلة الفروع ويترك الأصول. يعني النهارده اللي بتكلم عن الاخلاص بعمل كتاب في الاخلاص، ينفع ما جبتش حديث الاعمال بالنيات؟ ينفع مهما جبت 100 حديث وفاتني حديث الاعمال بالنيات يبقى ده كتاب ناقص، عمل غير كامل، عمل فيه عيب وعيب قادح. فاهم الكلام دوت؟ انا اشرت الى ذلك في الامام ابو عبيد القاسم ابن سلام، لكن ما كملتش الحكايه في اللقاء الماضي. الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ده من أقران الإمام أحمد، وكان إمام كبير من أئمة الحديث واللغة، وله كتاب اسمه غريب الحديث، هو عمدة من جاء بعده في هذا الباب في شرح غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وله كتاب اسمه الأموال يتكلم عن ما يتعلق بأحكام المال. الخطيب البغدادي قال كلمة حلوة قوي، قال رأيه في الكتابين دول، فذكر أن كتاب غريب الحديث من أفضل كتبه، قاله من أضعف كتبه كتاب الأموال، لأنه خرج فيه جملة من أحاديث أهل الشام ومصر وفاته كثير من الأصول. يعني اعتبروا أنه بيتكلم في قضية الأموال وده باب من أبواب الفقه كبير، ويخرج في هذا الكتاب عشرات بل مئات الأحاديث، لكنه مع ذلك فاتته أصول الأبواب، الأحاديث التي تعد أصول في هذه المسائل التي تناولها. فهذا يعتبر عيبا، يعتبر عيبا في التأليف. فاهم الكلام دوت؟ زي النهاردة يجي واحد يرجع يناقش مسألة فقهية يقول قال الشوكاني كذا، قال الصنعاني كذا، قال فلان كذا، ويجيب لك المعاصرين والطبقة اللي قبليهم والشيخ أحمد شاكر كذا والشيخ رشيد رضا. يعني كأن المسألة دي بقى لها 14 قرن العلماء ما تناولهاش. فين يا عم كلام الصحابة؟ فين كلام التابعين؟ فين كلام الأئمة المتبوعين؟ وجاي تسيب 14 قرن وتنط نطة كده كأن العلماء على مدار 14 قرن ما تناولوش هذه المسائل؟ ينفع؟ ما ينفعش. زي النهاردة يجي واحد من طالبين دول يعمل ايه؟ يقول لك انا حقق الكتاب دوت، حقق احاديث الكتاب دوت كويس جدا، فيجي كل حديث رجاله ثقات حديث صحيح، رجاله في فلان صدوق يبقى حديث حسن، في فلان ضعيف حديث ضعيف كده. فهو بيتعامل بهذه اللغة او بهذا الاسلوب، معناها ايه؟ معناها ان علم الحديث عنده مقطوع النسب، ملوش سلسلة. يعني الحديث اللي قدامك دي، ها الحديث اللي قدامك دي لما تكلم فيه احمد، لم يتكلم فيها ابن معين، لم يتكلم فيها البخاري، لم يتكلم فيها مسلم، ابن علي، الدارقطني، النسائي، ابو داود، كل هؤلاء لم يتكلموا، وانت جاي تتكلم كده من دماغك. انا اعرف اللي بيتكلم النهارده في حديث لازم يقول ايه، قال فلان، قال احمد كذا، وقال ابن معين كذا، وقال البخاري كذا، وبعد كده لو اختلفوا رجح، لكن لازم يكون ايه عندك ماذا قال من قبلك من العلماء، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. لكن اللي بيتكلم عن الحديث كده هو عمياني، مجرد ينظر في الرواية ثقة ولا ضعيف ولا حسن الحديث، فيحكم على الحديث بمقتضى حال الراوي من غير أن ينظر ماذا قال العلماء قبله في هذه الأحاديث، يبقى هو بيعتقد أن الحديث ديت لم يتكلم فيها أحد من قبله، فهي سلسلة مقطوعة النسب، وده غلط. زي هل ينفع في الفقه بس أتكلم في مسألة فقهية لم أسبق إليها؟ لأن المسألة يقول هذه مسألة مختلف فيها أو فيها إجماع، صح؟ فيها إجماع يبقى تعرف بأقوال العلماء فيها، مختلف فيها يبقى تعرف بأقوال إيه؟ العلماء فيها. فكيف تتكلم في حديث وأنت لا تعرف ماذا قال العلماء قبلك فيه؟ هل تعرف هل اتفقوا أم اختلفوا؟ فالشيء من الكلام في أبواب، كل باب لي أصول، كل باب لي إيه؟ أصول. لما العلماء بيتكلموا ما فات البخاري من الأحاديث قليل أو كثير، ما فات مسلم من الأحاديث قليل أو كثير، يقصدون الفروع ولا الأصول؟ الفروع. ولذلك الإمام ابن عبد البر وكذلك الإمام ابن الصلاح، ابن عبد البر في التمهيد، أنا بقوله عشان عايز يرجع يعني، ابن عبد البر في التمهيد وابن الصلاح في كتاب صيانة صحيح مسلم، والنووي في مقدمة شرح مسلم وكذلك مقدمة شرح البخاري له، أدي ثلاث علماء كبار قالوا إيه مجموع كلامهم معناه كل أصل، ما قالش كل حديث، خلي بالك يعني بعض الناس بيفهم الكلام غلط، قال كل أصل ولا كل حديث؟ كل أصل، يعني أصل من أصول الأبواب، عمدة في الباب، يطمح بك أن تؤلف كتابا في هذا الموضوع فتتجاهل هذا الأصل اللي هو الأحاديث الأخرى تعتبر بمثابة الشرع الشريحة له. معايا الكلام ده؟ كل أصل ليس في البخاري ولا مسلم، كل أصل ليس في البخاري ومسلم ولم يخرج نظير له، يعني ما يغني عنه يعني في البخاري ومسلم، فاعلم أنه حديث ضعيف. قد اطلع البخاري ومسلم على علتهما على علته وخفيت على من بعده. يبقى واحد يجي النهارده يسمع الكلام ده يقول لك الله، ده في علماء بيقولوا ان الحديث اللي خارج البخاري ومسلم ضعيفه، الكلام ده صح؟ ما بيقصدوش الاحاديث، بيقصدوا ايه؟ الاصل، يعني عمده الباب. اذا كان في الباب عمده زي حديث عمر بن ياسر كلمه اصل، فاهم الكلام دوت؟ ما تلاقيش اصل من اصول الابواب فات البخاري ومسلم اذا كان صحيح، اما اذا كان ضعيفا فهم اصل اشترطوا الايه؟ الصحة. لكن قد يفوتهما احاديث صحيحة ولكن ليست من اصول الايه؟ الابواب، لانه هو اصلا البخاري ومسلم قصر الاختصار، عنده اصل خرجه في الباب وعنده خمس احاديث تانية تؤيد هذا الاصل وتشهد هذا الاصل وتوافق هذا الاصل، فاكتفى بحديثين ثلاثة منها ولم يخرج باقي الخمسة. يبقى هنا فاتوا من الاصول ولا من الفروع؟ من الفروع، فاتوا من الايه؟ الفروع، لم يفوتوا من الاصول. يبقى انت لما النهارده تلاقي حديث اصل من الاصول التي يعتمد عليها الائمه في الابواب فلم يخرجها البخاري او مسلم في صحيحيهما، ماشي الكلام؟ وكان ظاهر الحديث الصحة، الإمام ابن عبد البر وابن الصلاح والنووي بيقولوا لك إيه؟ في الغالب أن هذا الحديث معلول وأنت لم تطلع على علته، فابحث أكثر وتوسع في البحث. ومثل هذا الكلام أيضا قاله الحاكم النيسابوري في بداية في كتاب المدخل إلى علم الحديث في نوع الصحيح، قال إن الصحيح لا يعرف بمجرد الإسناد، إن الصحيح لا يعرف بمجرد الإسناد، بل يلزم سؤال أهل العلم عن ذلك والتوسع في البحث عن الطرق. فإذا جاءك حديث فلم تجده في كتابي البخاري ومسلم فاعلم أنه إيه؟ حديث غير صحيح. يقصد إيه؟ أصل. زي حديث لا نكاح إلا بولي. ده بيعتبر أصل من أصول الأبواب ولا لا؟ أصل يعني هذا اللفظ هذه الجملة بهذه الصيغة أصل من أصول. ما من إنسان يتكلم في المسألة ديت مسألة الولي لابد أن يأتي بهذا الحديث. افتح أي كتاب من كتب الفقه الذي تناول هذه المسألة لازم يجيب الحديث ده. ده بمنزلة الأصل عندهم معايا. لكن هذا الحديث وإن كان أصلا لكنه مختلف في صحته. من أهل العلم من يصححه ومنهم من إيه من يضعف. لم نجد البخاري ولا مسلما خرجه. لم نجد البخاري ولا مسلما إيه خرجه. لكنهما خرج أحاديث فروع تغني عنه تدل على مثل إيه معناه. كأنهما يقولان إن هذا الحديث وإن كان أصلا لكنه ليس على شرط كتابين. قد يكون حسن قد يكون صحيح ولكنه ليس بمنزلة شرط البخاري أو شرط مسلم. فحينئذ لما نزل عن مرتبة كتابيهما وكان معناه صحيحا لأنه مؤيد بشواهد أخرى اللي هي من سميها الفروع حينئذ ماذا فعل البخاري ومسلم؟ خرج أحاديث تدل على مثل معناه ولم يخرج الحديث نفسه لكونه لم تتحقق فيه شرطهما. يبقى النهارده لما يجي بقى واحد نقول له البخاري ومسلم لم يخرج هذا الحديث فيقول لك ليه؟ عدم تخريج البخاري لهذا الحديث او مسلم لا يعني انه عندهما ضعيف او لا يعني انه عندهما ليس على شرطهما. قد يكون تركه اختصارا. دي عبارة بتيجي كتير في الكلام. قد يكون تركه ايه اختصارا لان البخاري لم يقصد ان يستوعب كل الاحاديث ومسلم لم يقصد ان يستوعب كل الايه الاحاديث. اذا هما قد يكون تركه ايه اختصارا. هذا الكلام يقال ايضا كلام صحيح لكن مش كل الاحاديث. لما يكون الحديث المتروك اصل ما ينفعش اقول تركه اختصارا. لو فرع اقول ممكن تركه ايه اختصارا. لكن اصل من اصول الابواب التي عليها العمدة عند اهل العلم فلا يقال حينئذ انه ما تركه اختصارا انما تركه عن عمد. لان المختصر الذي يختصر يختصر في الفروع ولا في الاصول؟ طب عنده اصل ومع ذلك تركه ولم يذكره وذكر جملة احاديث. طب اللي هو عنده حديث واحد بيدل على الموضوع يتركه ويجيب خمس احاديث عشان تغني عن هذا الواحد؟ لو هو عايز يختصر ما كان يجيب الواحد يريح دماغه. طب ليه يترك هذا الواحد ويأتي بجملة احاديث؟ يبقى ليه مش بيختصر بقى؟ اللي بيختصر يكتفي بواحد. فاذا كان عندك اصل صحيح ما اكتفي به اذا كنت تقصد باختصار. فما دام انه لم يذكر ذلك الاصل وذكر عوضا عنه احاديث اخرى عرفت انه لم يقصد الى الاختصار وانما ترك هذا الاصل مع انه اصل عند اهل العلم لكونه ليس على شرط ايه كتابي. ولا يقال في مثل ذلك انه تركه اختصارا انما يقال تركه اختصارا فيما اذا كان من الاحاديث الفروع وليس من الاصول. حد فاهم حاجة؟ طيب ادي واحد. اثنين في عندنا البخاري ومسلم كشأن عامة المصنفين المصنفين رحمهم الله جميعا قد يكون عندهم الاصل صحيح والفرع ايضا ايه صحيح ولكن عندما يخرجون ذلك الاصل او ذلك الفرع يختارون بعض روايات ذلك الحديث. جزاك الله خيرا سلام عن نفسك كرمة لا وحتى الشيء يعني مطبوعة شراء اسلامية مفيش أدنى شبهة شيء مطبوخ على الشريعة الإسلامية واضح. فيجي إيه البخاري مثلا يجي يخرج حديث إنما الأعمال بالنيات. البخاري عنده مثلا 10 أسانيد لهذا الحديث. حينما يخرجه سيخرجه بإسناد معين يختاره مش هيجيب أي سند. وده الفهم بقى يقول لك إيه على الأصل إيه دور والأعلى أغلى. الأعلى أغلى. فأنا عندي الحديث نفسه مروي سمعته بـ10 أسانيد بعضها عالي وبعضها إيه نافل. فأنا حينما أخرجه في كتاب قصدت فيه اختصار. هل سأخرجه بكل أسانيدي؟ لا طبعا هختار. طب حينما أختار أختار الإسناد العالي ولا النازل؟ العالي. سأختار الإسناد الإيه؟ العالي دون النازل. فلما يجي البخاري يقول أحفظ من الصحيح 100,000 حديث، ما عد في 100,000 دول إيه؟ كل الأسانيد للمتون التي يحفظها. لكن لما خرج في الصحيح يعني حديث عمرو بن زياد معاه مثلا 10 أسانيد لي إلى يحيى بن سعيد الأنصاري اللي هو متفرد به. فحينما يخرجه في كتابه الصحيح يخرجه من أي طريق؟ أعلى الطرق إلى يحيى بن سعيد الأنصاري اللي هو روى الحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عقبة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا في انتقاء. وذلك الإمام أبو بكر الإسماعيلي لما ذكر كلمة البخاري قال إيه البخاري عليه رحمة الله تعالى، وخرجت هذا الكتاب وتركت من الصحيح مخافة الطول. يعني البخاري نفسه بيقول اهو انا لما خرجت هذا الكتاب كتاب الصحيح تركت احاديث لم اخرجها فيه مخافة الطول، يعني مخافة ان اطول الكتاب فيمل القارئ. ماشي الكلام؟ الامام ابو بكر اسماعيل فسر الكلمة دي ايه؟ انت لما تفهم تسمع الكلمة دي تقول اه يبقى دي نص من البخاري بان هناك احاديث صحيحة لم يخرجها في كتاب، صح ولا لا؟ لا، الامام ابو بكر الاسماعيلي فهمها التفاهم ده خالص. قال وصدق في ذلك لانه لو خرج الاسانيد يعني للمتن واحد لطال الكتاب جدا. يبقى هو فهم قول البخاري وتركت من الصحاح لحال الطول، مش صحاح المتون، الصحاح من الاسانيد مش المتون جابها، لا سيما ما كان منها في الايه في القصور. اما الفروع كما قلنا قد يترك بعضها مخافة الطول. يبقى حتى العلماء اللي فهموا ان البخاري لما بيترك حديث مش بيترك اي حديث، يترك حديث اولا ليس على شرط كتابه، اما لضعفه او لكونه معلولا او لكونه دون مرتبة احاديث كتابه، لانه اشترط شرطا عالي، ما اشترط كل صحيح بدليل انه صحح احاديث وليست هي فيه صحيح، واما انها مكررات يعني متن واحد لو اكثر من سنة فبيخرج اعلى سند عنده لهذا الايه المتن واصح سند عنده لهذا الايه المتن. فكل ذلك اذا حذفناه فعلا يبقى لنا الصحيح، واذا ضممناه يبقى لنا المئة الف التي يتحدث عنها. يبقى هو لما ترك مئة، لما كان يحفظ من الصحيح مئة الف وحطمنا في الصحيح 2,500 تقريبا، ده مش معناه ان هو ترك احاديث صحيحة كثيرة، انما معناه ايه؟ معناه انه ترك ما اشياء لكن ذكر في صحيحه ما يغني عنها. وذلك ايه ابن عبد البر وكذلك ابن النووي وابن الصلاح قالوا ايه ولم يخرج له نظيرا، اي ايه ما يغني عنه. ودوت منهج في التأليف عموما، السلف كانوا كده رحمه الله، كانوا يحبوا الاختصار، احنا بنحب التثنين، وانفخ الكتاب وانفخ الكتاب بيبقى مخطوطة مثلا ممكن تطلع في مجلد تطلع في 10 مجلدات. كلامنا كتير لكن قليل البركة، كلامهم قليل ولكن كثير الايه البركة. يعني كان العلماء كلهم يقصدون في مؤلفاتهم الاختصار، حتى الطبري في تفسيري، الإمام الطبري رحمه الله لما ألف التفسير في تفسير 30 مجلد ها قال هذا مختصر اختصرته، ولو ذكرت كل ما عندي لخرج يعني في مجلدات كثيرة في أكبر من هذا بكثير. وبعض الكتب التي خرجت اليومين دولة المؤلف نفسه يقول ايه وقد جمعت في هذا الكتاب ما يحتاجه طالب العلم وسلكت فيه مسلك الاختصار خوفا من الملال وايه والسآمة. فجي المحقق بقى حب يجيب بقى ايه ما فات المؤلف من الملال والسآمة، راح خلى الكتاب 10 مجلدات. هو المؤلف بيقول في المقدمة انا حبيت اختصره عشان ما يطولش على القارئ فيمل ويسأم. فجيب المحقق قال ازاي
احنا ورانا غير ان احنا نملوه من فراح مكبره وضخمه وخلاه في 10 مجلدات. لو تأملت صنيع الأئمة كلهم حتى أئمة الذين ألفوا في السنن تجدهم يقصدون إلى الاختصار. أبو داود كان يعني كان بإمكانه إن الكتاب بتاعه ده يخليه في 100 مجلد. هو العلم عندهم، علمي معي أينما كنت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوق، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق، بيمشي معاه علم متحرك صح كده ماشي. فهو عنده العلم عايز يحطه هيحطه، لكن مع ذلك كانوا يقصدون الى الاختصار، ده منهجهم عموما. فالشاهد من الكلام لكن لما يجي يختصر هيختصر باصول برضك، مش في شيء اي حاجه مثل التعليمين دول، لكن اختصار كتاب كذا او صحيح كتاب كذا او تهذيب كتاب كذا. مش عايز اقول بقى كذا ده ايه عشان ما تعرفش اسماء الكتب ومؤلفها ها. فيجي ايه يروح شايل اي حديث ضعيف في نظره ماشي تك 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 تك، وقد يكون اصلا تضعيفه خطا، هو صحيحاته هم ضعاف، فيبقى الكتاب طالع ايه مسخه، مش نسخه، مسخه بالميم، يبقى الكتاب طالع مسخه. ما تفهمش منه حاجه، كلام غير مرتب، كلام غير متناسق، لان هو شايل حاجات من النص الكلام اللي بعديها مبني عليها، فاهم الكلام دوت. فاصبح هنا ايه مسخ للكتاب. طب والامام عارف ان ده حديث ضعيف، ما هو دي قضيه بقى ايه الاصل والايه الفرع. انا لما اختصر اختصر من الاصول ولا الفروع؟ الفروع اختصر، ما اختصرش من الاصل، اختصر من الفرع. مفهوم هذا الكلام؟ حديث ده بتاع قول امام كشاهد، شاهد هو الاصل صحيح، الاصل بتاعه ايه صحيح، لكن جاء بأحاديث أخرى فيها نوع ضعف ليشهد بها، يستشهد بها للحديث الأم الأصل. أدنى بقى إيه؟ أشيل الأصل ولا أشيل الشاهد؟ ممكن أشيل الشاهد وارد، لكن أشيل الأصل مشكلة. المهم فالبخاري حينما يحدث أو يختصر أو يكتفي أو ينتقي، إنما يذكر في كتابه الأصول الصحيحة، وكذلك من الفروع ينتقي بعضها مما هو على شرط. لكن إذا أراد أن يختصر ويحذف بعض الأشياء يحذف إيه؟ ما كان فرعا وأدخل في كتابه ما يغني إيه؟ عنه وما هو نظير له. فالإمام ابن الأخرم يقول قل ما يفوت من يفوت البخارية ومسلمة من الأحاديث الصحيحة. أني أحاديث الأصول ولا الفروع؟ الأصول ولا الفروع؟ الأصول. تاني حاجة ابن حجر قال كلمة حلوة أوي، قال مما هو على شرطهما، يعني مش كله صحيح، يعني كلمة ابن الأخرم محمولة على أن البخاري أن ابن الأخرم يقصد أن الأحاديث التي فاتت البخاري ومسلم من الأحاديث التي هي بمنزلة كتابيهما أي في أعلى درجات الصحة قليلة، لكن هناك أحاديث صحيحة كثيرة ليست في درجة كتاب البخاري ومسلم. ده كلام وجيه، لأن طبعا البخاري ومسلم هما شرط قاسي، هما اختار من الأحاديث أعلى مراتب الصحة، وإن كان هناك أحاديث صحيحة دون هذه المرتبة فهذا كثير، لكن الصحيح الذي هو بمنزلة الكتابين، بمنزلة أحاديث الكتابين الذي تحقق فيه شرط البخاري وشرط مسلم قليل، وده كلام وجيه. ماشي الكلام؟ واحد يقول انت عم تقول شرط البخاري وشرط مسلم وشرط ايه، يعني ايه شرط؟ ايه معنى كلمة شرط البخاري؟ العلماء بيقولوا هذا الحديث على شرط البخاري او على شرط مسلم، ايه معنى الكلام ده؟ البخاري ومسلم رحمه الله لما ألف الصحيح لم يقول نحن سنؤلف هذا الكتاب وندخل فيه احاديث لها صفات معينة او لها شروط معينة، ما قالوش الكلام ده، ما فيش واحد لا البخاري ولا مسلم قال هذا كده، انما قالوا هندخل احاديث صحيحة، هنخرج احاديث ايه صحيحة. لكن جاء العلماء بعدهما فاستقرأ الكتابين، درس الكتابين وحاولوا يفهموا منهج البخاري ومنهج مسلم، شرط البخاري وشرط مسلم، ودي ده اللي بيسموه استقراء. انا ممكن اشوف كتاب في سوق الأزبكية هنا وبعدين ما لقيش مقدمة الكتاب، ما فيش مقدمة، طب انا عايز افهم الكتاب ده ماشي على اي اساس، هعمل ايه؟ هقرا الكتاب وتأمله وتدبره، فمن خلال تأملي وتدبري الكتاب افهم طريقة المؤلف وافهم منهجه في الكتاب. اذا العلماء عليهم رحمة الله حينما يريدون ان يعرفوا منهج مؤلف في كتاب معين مش بالضرورة مقدمة لهذا الكتاب، انما دراسة موسعة وتأمل متعمق لصنيع المؤلف هذا الكتاب، بامكاني من خلال ذلك ان اعرف ما المنهج الذي سلكه ذلك المؤلف والشرط الذي التزمه في الكتاب. مفهوم هذا الكلام؟ وده بيدعوك الى ايه؟ الى اهمية معرفة مناهج المحدثين عموما وفي كتبهم الخاصة، حتى في لغة المحدث واعرف مرام العلماء من كتبهم وشرط كل واحد فهو مهم، واعرف مرام العلماء، مرام اي ايه اهدافهم يعني واغراضهم، واعرف مرام العلماء من كتبهم وشرط كل واحد فهو مهم. يعني انا النهاردة لما افتح صحيح البخاري خلاص انا فهمت بقى صحيح البخاري، فهمت منهج البخاري، لما افتح صحيح البخاري واعرف فيه حديث، الحديث دوت وانا بقرأه في صحيح البخاري هبقى عندي قناعة بصحتي ام بضعفي؟ بصحتي، صح ولا لا؟ طيب لما نعرف منهج الامام ابن عدي في كتابه الكامل وافتح الكتاب فاجد فيه حديث، يبقى عندي، يبقى انا من خلال معرفتي بمنهج ابن عدي هعرف الحديث صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. يبقى من خلال معرفتك بمنهج الامام تعرف تستطيع ان تعرف الاحكام التي يراها ذلك الامام في تلك الاحاديث التي خرجها في الكتاب. يجي لي واحد يقول لي يا شيخ لو في حديث العلماء ما تكلموش فيه، بحثنا فلم نجد العلماء تكلموا في هذا الحديث، لا وجدنا احد صححه ولا احد ايه ضعفه، نعمل ايه؟ طب لو في عالم صححه هناخد بتصحيحه، عالم ضعفه هناخد بضعيف، فهمنا ديت. طب بحثنا في الكتب ودخلنا في الانترنت وفي البرامج الحديثية فلم نجد امامة من الامة ولا عالم من الامة قال صحيح ولا ضعيف، نعمل ايه؟ شوف الحديث ده نجتهد احنا بقى. قلت له اصلا كونك ما لقيتش عالم تكلم في الحديث ده قصور فيك انت، ده جهل منك بمذاهب العلماء ومناهجه، يبقى كيف بعد كده تتكلم انت بنفسك؟ دي انت مش قادر تجيب كلام العلماء وما عندكش الآلة اللي تؤهلك انك تفهم مناهج المحدثين، فكيف انت بقى تحكم استقلالا؟ طب ما فيش حد اتكلم. اقول له لا، من اتحداك لو جبت لي حديث ما حدش اتكلم فيه. ازاي؟ ما هو الحديث اهو، هو الحديث قدامك، مين اتكلم فيه بقى؟ هات دور. قلت له خلاص انا عرفت اني اتكلم فيه. الحديث ده من خرجه يا ابني؟ قال لي خرجه ابن عدي في الكامل. طب لا، وابن عدي لما خرجه قال لي مش ما اتكلمش ده عايز يتكلم كمان، ده هو كده بيقول لك الحديث ده ضعيف منكر. ليه؟ انت عارف منهج ابن عدي في الكامل ايه؟ هقولك. ابن عدي قال لي في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، يعني كتاب في الجرح والتعديل او في الجرح والتجريح، ها، يقصد ان يذكر في هذا الكتاب الرواء الضعفاء، وكل راوي ضعيف منهم بيجيب له حديث اثنين ثلاثة امثلة من الاحاديث التي انكرت عليه واخطأ فيها. فانت لما تلاقي الحديث دوت في الكتاب دوت معناها ايه؟ ان ده من مناكير هذا الراوي ولا لا؟ مش لازم بقى يقول لك في كل حديث وهو من مناكير فلان، ما هو يفهمها بقى. هو البخاري في كل حديث بيقول لك صحيح 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 صحيح، ولا هو على ده كله كتاب صحيح؟ يبقى خلاص تفهم الفوله. كذلك في الكامل قال لك انا بجيب لك الرواة ضعفاء والاحاديث اللي غلطوا فيها وعشان كده العلماء ضعفوهم، يبقى دي حديث ايه؟ اخطاوا مناكير ولا لا؟ ده مش كده وبس، ده في مقدمه. قال مشكلتنا ما بنقراش المقدمات. بعد ما في المقدمة ذكر أنه يذكر في هذا الكتاب الرابع قال إيه؟ وإني ذاكر لكل منهم، لكل واحد من الضعفاء دولة، ما به استحق اسم الضعف. يعني كل شوية أحاديث ها يستدل بها على صحة من ضعفه من أهل العلم، لأنه يروي هذه المناكير وهذه الأخطاء وهذه الأباطيل. يبقى النهاردة لما تلاقي الحديث ابن علي لازم بقى ابن علي يقول لك بالفهم المليان ضعيف، هو أصلا لما ذكر في كتاب الكامل بحديث إيه ضعيف. ده مش كده، ده مش ضعيف بس، ده منكر. إزاي؟ ما هو جاب الحديث ده ليه؟ ليستدل به على ضعف الراوي الذي رواه، صح؟ فصار هذا الحديث دليلا على ضعف الراوي الضعيف. وهل الحديث يكون دليلا على ضعف الراوي الذي رواه الا اذا كان غايه في النكره والبطلان؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى معرفه مناهج العلماء مهم. البخاري ومسلم ما قالوش احنا عندنا منهج كذا ولا شرط كذا، ولكن العلماء استقرأوا الكتب وتاملوا الكتابين فاستخلصوا هذه النتائج. منهم من وفق الى استقراء الكتابين استقراء كاملا وفهم منهج البخاري ومسلم فهما صحيحا، ومنهم من كان استقراؤه ناقصا قاصرا فلم يفهم من منهج البخاري ومسلم الا جانبا واهمل جوانب، زي الحاكم النيسابوري. الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى أراد أن يؤلف كتاب المستدرك ويجمع فيه الأحاديث التي على شرط البخاري وعلى شرط الإيه؟ مسلم. طبعا عشان يقول ده شرط على شرط البخاري وده على شرط مسلم لازم يكون هو فاهم الأول إيه شرط البخاري وإيه شرط إيه مسلم. فكان الإمام الحاكم عنده تصور خالفه فيه العلماء. إيه التصور ده؟ تصوره أن كل راوي ثقة مثل من روى له البخاري ومسلم من حيث الوثاقة فهو على شرط البخاري ومسلم، فهو على شرط الايه البخاري ومسلم. يبقى اي واحد راوي ثقة بمنزلة الثقات الذين خرج لهم البخاري ومسلم فهو ايه على شرط البخاري وشرط ايه مسلم. يعني مع ذلك مش بالضروره يكون نفس الراوي خرج له البخاري ومسلم، لا، ممكن يكون واحد زيه شبيه به في نفس المنزله في نفس المرتبه ثقه زيه، فاهم الكلام ده؟ فالعلماء فعشان كده توسع في هذا الامر فخرج في كتاب مستدرك احاديث لرواه ليس لهم روايه لا في البخاري ولا في مسلم بحجه انهم ثقات مثل ما مثل الرواه الذين خرج لهم البخاري ومسلم. ومع ذلك فكثير من الرواة الذين خرج لهم في المستدرك ليسوا ثقات اصلا، بل منهم ضعفاء بل منهم كذبون. اثنين، البخاري ومسلم قد يخرجان للراوي حديثا او حديثين على سبيل الاستشهاد، يعني في الفروع لا على سبيل الاحتجاج في الاصول. ها؟ يبقى الراوي ده عند البخاري ومسلم يعتبر عمدة ولا محتاج مسند؟ كما يعبر بعض العلماء يقول يحتاج الى اركان، ما ينفعش ايه يعتمد عليه، ما ينفعش لوحده، لازم كده حد يسنده من هنا وحد يسنده من هنا عشان نقبل حديثه. ما هو الناس كده، في واحد كده ايه كالاسطوانة عمود لا تهزه الرياح ولا تؤثر فيه اي شيء، فده عمدة يعتمد عليه ويقبل الحديث الذي يجيء به وان لم يأتي به غيره. لكن في راوي ما عندوش القوة ديت والمتانة ديت، فدوت عايزه شوية ايه عواميد كده تسنده، فما ينفعش يجي لوحده، ما ينفعش يتفرد بحديث لوحده، لابد ان يتابع ان يوافق ان يوافقه غيره على ما روى. اما ان تفرد فلا يعتمد عليه. فيأتي البخاري ومسلم لهؤلاء الرواة الذين فيهم بعض ضعف خفيف فلا يحتجان بهم، وانما يخرجان لهم في الشواهد، يعني ايه فيما له اصل يدل عليه فيما رواه غيرهما غير هذا الراوي ايضا. يعني ايه ليس ما تفرد به من الاحاديث. اذا هذا الراوي اذا تفرد يعتبر عمدة؟ لا يعتبر عمدة عند البخاري ولا عند مسلم، انما يعتمد عليه اذا ما وثق غيره. فيجي الحاكم النيسابوري ايه كل ما يلاقي الراوي في البخاري ومسلم سواء بقى في الاصول او في الشواهد يروح مخرجه في المستدرك، يروح مخرجه في المستدرك ويستدرك على البخاري ومسلم احاديث خرجها هؤلاء الرواه. طبعا ده ايه تساهل من الحاكم، لان البخاري ومسلم انما التقيا من احاديث ذلك الراوي عددا قليلا من الاحاديث التي اصاب فيها ولم يخطئ فيها، فجيه الحاكم للاحاديث التي اخطأ فيها راح استدركها عليه، وده غلط. يعني مثلا عندنا بعض الرواة زي مطر الوراق يصيب احيانا ويخطئ احيانا، الامام مسلم رحمه الله انتقى من حديث مطر الوراق عدد قليل من الاحاديث التي اصاب فيها والتي لها اصول تدل عليها والتي رواها غيره ولم يتفرد بها. فيجي الحاكم النيسابوري في كتاب المستدرك يعمل ايه؟ يستدرك كل الاحاديث التي رواها مطر على الامام مسلم. مسلم اصلا تركها عمدا لانه اخذ من احاديثه حديثين ثلاثة مما اصاب فيه ولم يخطئ فيه. عياض بن عبد الله السهل متكلم فيه، فهو ليس من الثقات الكبار ولا من الضعفاء انما هو وسط. فالامام مسلم خرج له حديثين ثلاثة على سبيل ايه؟ الاستئناس، الاستشهاد. ما ده وسط التأليف، التأليف لمراتب زي ما اقولك في اصول الابواب ثم بعد ذلك تأتي ايه بما تستشهد به وتستأنس، وده التأليف عموما. والتأليف ده فن، بعض الناس اللي عنده علم لكن ايه يروح حشر العلم حشر كده بدون ترتيب، فتلاقي انت نفسك مش عارف الراجل ده يقول ايه. في واحد تاني عنده حسن التأليف فيركب الادله دليل بعد دليل دليل بعد دليل، ها، فتلاقي كل دليل يشرح ما قبله ويشرح ما بعده، تفهم الموضوع يبقى زي الشمس كده. مفهوم هذا الكلام؟ وده فن، وده يعني من المواهب التي يهبها الله عز وجل لبعض عباده. فالشاهد الكلام يجي الحاكم النيسابوري يروح مستدرك عليه كل الاحاديث التي رواها ايه؟ مطر الوراق. ده صح ولا غلط؟ غلط. يجي مثلا عندنا العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب. العلاء ده بيروي عن ابيه عن ابي هريره صحيفه نسخه يعني كتاب بنفس الاسناد، العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفه زي صحيفه عمرو صحيفه عن ابيه عن جده، وزي معمر عن همام عن ابي هريره دي برضه صحيفه، يعني جمله من الاحاديث كلها تروى بسند ايه واحد. الامام مسلم نظر في هذه الصحيفة فوجد فيها صواب ووجد فيها أخطاء، وجد فيها أحاديث صحيحة ووجد فيها أحاديث إيه ضعيف. إزاي يا ابني؟ أنا عايز أشغل الطاسة. إزاي فيها صحيح وفيها ضعيف وكلها بسند واحد؟ ما هو سند واحد، فإن كان بعض هذا الأحاديث ضعيف يبقى كله ضعيف، إن كان بعضه صحيح يبقى كله صحيح، مش كده ليه؟ لا يا حبيبي، لا، لأن العلماء لا ينظرون في السند فقط، السند والإيه؟ والمات، السند والمات، لأن إيه معنى سند؟ معنى كون هذه الأحاديث كلها تروى بسند واحد أي رواها شخص واحد، صح؟ هذا الشخص معصوم من الغلط؟ ما هو ممكن يصيب أحيانا ويخطئ إيه؟ أحيانا. فيأتي العلماء فينظرون في المتون نفسها، هذه المتون الأحاديث التي فيها مستقيمة لها أصول تدل عليها موافقة للأصول الشرعية ولا لا، مش احنا بنبص الكلام ده، العلماء اللي بيقولوه معايا وجدوها تخالف الأصول، تخالف القرآن، تخالف السنة الصحيحة، تخالف ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذه أخطاء ومناكير. زي حديث ايه؟ الكلام ده فاهمينه ولا نقلبه خلاص؟ زي حديث ايه عمرو شعيب عن ابي امجد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وتعدى وظلم. الحديث ده العلماء انكروا مع انه مروي باسناد ايه عمرو شعيب عن ابي عن ايه عن جد سنة واحد. طب ليه دوت ضعفوا؟ قالوا اصلا ثبت عن رسول الله فسمع انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، ودوت باحاديث كالشمس، احاديث كالشمس لا خلاف فيها. فيجي النهارده عمرو شعيب، ونحن عارفين ان عمرو شعيب يغلط احيانا، يقول ان الرسول توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال من زاد على هذا او نقص فقد اساء وتعدى وظلم، ده يخالف الاصول ولا لا؟ فانكروا لي هذا. يبقى انكروه من جهة السند ام من جهة المتن؟ الله اكبر، عشان لا العالم المغفلة دي اللي يقولك المحدثين دول عباد اسانيد ما يفهموش حاجة في المتون. ايه ما يفهموش حاجة في المتون ولا في الاسانيد؟ ده العلماء بيحكموا على الاسانيد من خلال المتون، على الاسانيد من خلال ايه المتون. الامام محمد بن اسحاق ودوت من ثقة ولكنه يخطئ. الامام احمد تكلم فيه كلام شديد جدا عشان جاب متن منكر، عشان جاب ايه، روى حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه ابراهيم لما مات. ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه ابراهيم لما مات. مش عارف ايه تكون ليه، واضح. الإمام أحمد كما يقول الميموني صاحب الإمام أحمد يقول فرأيت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل احمر وجهه وعلى صوته وقال ما لي بإسحاق يجيء بأشياء لا أصول لها أو نحو هذا الكلام، وضعفه جدا. ضعفه بقى ليه؟ عشان جاب متن إيه؟ منكر. عشان جاب متن منكر. الله أكبر. مع انه هو نفسه قبل ابن اسحاق حديث اخرى، حديث عمرو سعيد بن ابي امجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمراه عطيه من مالها الا باذن زوجها. يعني ما يجوز للمراه انها تتصدق من مالها الخاص الا باذن جوزها. الامام الشافعي قال هذا حديث خالف القران والسنه والاجماع والنظر، يعني خالف الاصول، يخالف القرآن والسنة والإجماع والنظر. إزاي إيه تقول من هذا مالها الخاص ثم تمنعها من التصرف فيه إلا بإذن زوجها؟ بعض أهل العلم أخذ يؤول، يعني يجوز لها أن لا يجوز لها أن تتعامل فيه أو تتصرف فيه بما يكون فيه مفسدة لإيه لمال زوجها أو لا. ده كله تأويل، كان بيتقال لما يكون الحديث صحيح كالشمس. لكن بيجيبوا عمرو سعيد عليه عن جد وليس له ما يشهد له لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده ما ينفعش. وزي حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، الإمام الشافعي قال هذا باطل، وكذلك الإمام أحمد وابن الجوزي وغيرهم، وإن كان حسنه بعض المعاصرين لأنه يتعارض مع أصل وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على، فالله أباح لك أن تأخذ حقك الذي أخذ منك عنوة أن تأخذه عنوة إذا لم تستطع أن تأخذه بالطرق السلمية. فلما يجي حديث يقول لك أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، إزاي؟ هذه القاعدة غير صحيحة. الذي خانني واحد سرقني وأنا عارف أنه سرقني لكن معيش أدلة أتدل بها على أنه سرقني، لكن أنا عارف أنه سرقني، فيجوز لي أن آخذ ما حقي منه خلفه. معروف حديث فاطمة بنت قيس، زوج أم أبو سفيان اسمها إيه؟ ها؟ هند بن إيه؟ هند بن عتبة، لما قالت للرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل إيه؟ شحيح. كمل الحديث. ها؟ ها؟ ولا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف ولا يعطي ما يكفي له ولدي، فهل لي أن آخذ بغير علمي؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يبقى لما يكون مثلا الزوج بخيل ما بينفقش على الأولاد، ها، يجوز المرأة مش بنبقى بقى إلى إيه قلب نظام الحكم يعني ولا قلب نظام البيوت، لكن دوت حكم شرعي سبحان الله. يعني بمعنى إيه؟ إذا كان هناك حق ليك شرعي أعطاك الشرع إياه وهناك من يمنعك من هذا الحق، فيجوز لك أن تأخذه ولو بطرق متساوية، لكن لا تأخذ أكثر منهم. ولذلك قال إيه؟ بالمعروف. فهذه المرأة لا ينفق عليها زوجها ولا ينفق على أولاده، فأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ ما يكفيها وولدها، ولكن بالإيه؟ بالمعروف. يبقى يجي الحديث يقول ولا تأخذ من خانك، فلذلك أنكروا، نظروا إلى المتن نفسه ولم ينظروا إلى السلف فقط. علماء الحديث دول كبار قوي، أئمة كبار قوي، الواحد يحار من الأئمة دول كيف يفهمون ويستخرجون المعاني من الأحاديث. الشاهد لما يجي بقى الحاكم النيسابوري أول ما يلاقي الراوي خرج له البخاري أو مسلم يروح مدخل كل حديث يوجد فيه ذلك الراوي يستدركه على الايه؟ البخاري ومسلم. طب البخاري ومسلم انتقيا من حديث ذلك الرجل وان يخرج كل ايه شيء. العلاء بن عبد الرحمن علي عن جدي قلت مسلم خرج له بعض الاحاديث التي ايه لها اصول لها ما يشهد لها. جه الحاكم راح مخرج كله واستدركه على مسلم. الإمام أبو يعلى الخليلي كان لي كلام طيب أوي في الموضوع ده، لما ترجم للعلاء بن عبد الرحمن في كتاب الإرشاد له الإرشاد في معرفة علماء البلاد قال احتج به مسلم بأحاديثه المشاهير، الأحاديث المشهورة أي التي لها إيه ما يدل عليها مشهورة مروية بأسانيد كثيرة، وتجنب من أحاديثه الشواذ أي التي تفرد بها وهي أخطاء. يبقى فهمنا ان مسلم لم يخرج له اعتباطا انما خرج له انتقاء، وانتقى من حديث ذلك الراوي ما ترجح لديه انه اصاب فيه وتجنب ما اخطأ فيه. يجي النهاردة واحد يروح مستدرك يقول هل حديث عرشبت مسلم ليه؟ العلاء بن عبد الرحمن خرج له مسلم يقول اه انما خرج له مسلم ايه استشهادا او خرج له ما اصاب فيه ولم يخطئ فيه وهذه اخطاء فلا ينبغي ان تخرجها. مفهوم هذا الكلام؟ ده أنقح من كده، أنقح دي لغة عربية، نقح ينقح فهو منقوح. بص يا عم، أحيانا يكون البخاري أو مسلم هما قد صرح بنكارة حديث معين أو بخطأ حديث معين أو بكون هذا الحديث معلولا أو ضعيفا، يجي مسلم يجي الحاكم يستدركه، يعني مش فقط تجنب اخراجها في الصحيح، مش فقط ان الحديث مش موجود في البخاري ولا في مسلم، ده البخاري ومسلم لما سئل عن هذا الحديث او تعرض له اجاب بما يدل على الضعف. يعني البخاري عارف الحديث بس قال لك انا هو ضعيف، ومسلم عارف الحديث بس بيقول لك هو ايه ضعيف. يجي الحاكم يروح مستدركه الحديث ده على شرط البخاري، على شرطه ازاي ده هو ضعف؟ لأن أليس الحديث الضعيف ليس على شرط البخاري؟ هو الحديث ضعيف على شرط البخاري؟ طب هو ضعيف عند البخاري فكيف يكون على شرطه؟ الحديث المعلول على شرط البخاري؟ هو حديث معلول عند البخاري فكيف يكون على شرطه؟ فهذا طبعا فيه ايه؟ تساهل. أنا عندي أمثلة من ذلك نحب نظهركم. الحديث الأول عندي حديثين أنا جايبهم، حديث استدركه الامام الحاكم على البخاري والبخاري نفسه ضعف، وحديث استدركه على مسلم ومسلم نفسه ايه ضعف. متوحد الله. نجيب الاولاني مثاله اللي ما اعلاه البخاري والامام الحاكم استدركه على الايه البخاري، حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أدري تبعا ألعينا كان أم لا، وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. الحديث ده أنكره البخاري وضعفه، ورجح أن الصوفي الإيه الإفساد، ورجح أنه معارض بحديث أصح منه بل صحيح هو في البخاري. الحاكم لما جاءوا في المستدرك قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. إزاي يكون على شرط الشيخين والبخاري نفسه إيه ضعفه؟ يبقى إزاي على شرط؟ قال ولا أعلم له إلا. طب أنت لم تعلم مثل البخاري إيه؟ علم. ماشي. الحديث دوت رواه جماعة عن ابن أبي ذئب عن معمر عن أبي ذئب عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه مرسل؟ يعني الزهري دوت تابعي ولا صحابي؟ تابعي، يبقى مرسل، بل يعتبر في مقام المعضل، لأن الزهري من صغار التابعين، فمراسيله في الغالب سقط بينه وبين النبي اثنان على الأقل، فهذا معضل. فالبخاري صحح قال والمرسل أصح، هذا هو الايه الأصح. أما الرواية الموصولة عن أبي هريرة فليست ايه صحيحة. قال ولا يثبت هذا عن النبي، صرح البخاري هو قال ايه ولا يثبت هذا عن البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارة. يجي الحديث ده وتقول ولا أدري الحدود كفارات لأليها أم لا، والحديث الصحيح بيقول ايه الحدود كفارة. البخاري بيشير إلى حديث صحيح معروف وخرجه هو في الايه في صحيح، حديث ايه؟ حديث عبادة بن الصامت في البخاري قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ثم ايه ذكر آية الايه المبايعة، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا يعني أصاب حدا من حدود الله فعوقب به أي في الدنيا فهو كفار. يبقى الحدود كفارة مش كفارة؟ يا سلام على الأئمة وفهمهم للأصول. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، إن شاء غفر له وإن شاء إيه عذبه. يبقى الرسول قال حدود كفارة ولا لأ في الحديث الصحيح اللي هو في البخاري ومسلم؟ يبقى حديث لا أدري حدود كفاراته لأهلها أم لا ده حديث مخالف الصحيح ولا لأ؟ يبقى مش ضعيف وبس، ده منكر لأنه ضعيف وخالف الصحيح. فاهم الكلام ده؟ وكذلك الإمام ابن عبد البر أنكر هذا الحديث وقال ابن عبد البر حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الحدود كفارة، وهو أثبت وأصح إسنادا من حديث أبي هريرة هذا. وكذلك غيرهم من أهل العلم كالإمام أبو القاسم الحنائي ذهب أيضا إلى كون الحديث مرسلا وأن من رواه موصولا أخطأ. يبقى أدي البخاري عارف العلة بما يدل على أنه عمد وقصد قصدا إلى عدم تخريج هذا الحديث، فتيجي أنت تستدركه عليه، معنى أن أنا بستدركه يبقى هو فاته نسيه مثلا، صح؟ لا ما نسهوش، ده متعمد إن ما يخرجوش لكونه إيه؟ ضعيفا. نجيب حديث ثاني لم يخرجه مسلم واستدركه الحاكم على مسلم وجعله على شرط مسلم، من ذلك حديث أيمن ابن نابل، وده ثقة، أيمن ابن نابل ده ثقة لكنه يخطئ أحيانا. وفي حديث معروف كده أول ما العلماء يتكلموا عن أيمن ابن نابل يجيبوا الحديث ده يقولك إيه ده من أشهر الحديث الذي أخطأ فيه. أجمع العلماء قاطبة المتقدمون والمتأخرون على كون أيمن ابن نابل أخطأ في هذا الحديث، حتى ان الامام الدرقطني لما سئل عن ايمن بن نابل قال لو لم يكن الا حديث التشهد اللي هو ده، يعني حديث ايه صار وصمة عار في وجه ايمن بن نابل، اخطا في السند وفي المتن. ماشي. حديث ايمن بن نابل حدثني ابو الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. خلي بالك من الحديث، في خطأ في الإسناد حنذكره، في خطأ في المتن أيضا. فيقول يعني في صيغة التشهد بسم الله وبالله الزيادة ديت أنكرها عليه اللي هي إيه؟ ذكر التسمية في أول الإيه؟ التشهد. بسم الله وبالله التحية لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. وكذلك الجملة الأخيرة خطأوه فيها. أنكر علماء هذا الحديث من جهة السند سيأتي، ومن جهة المتن أنه زاد فيه ذكر التسمية في أوله وذكر الجنة والنار في آخره. الإمام الحاكم استدرك هذا الحديث ماشي، والإمام مسلم نفسه أنكر، واخد بالك؟ تعال نقرأ كلام الإمام مسلم. الإمام مسلم في كتاب التمييز له، وهذا كتاب في علل الحديث مهم، قال إيه؟ هذه الرواية من التشهد غير ثابت الإسناد والمتن جميعا، من جهة السند ومن جهة المتن غير ثابت. يبقى أنت تيجي تستدركه، والإمام نفسه هو نفسه بضعفه ويصرع بضعفه. والثابت ما رواه الليث وعبد الرحمن بن حميد فتابع فيه في بعض، ثم أسند من طريق الليث وعبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس. يبقى إيه؟ أين النبي قال إيه؟ أبو الزبير عن جابر. الصواب إيه؟ أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس، ده إسناد الصحيح للحديث. يبقى ده غير في إسناد الحديث، بدلا من أن يرويه عن طاووس عن ابن عباس جعله من إيه؟ عن جابر على طول، ده غلط في السنة. قال إيه؟ وليس فيه زيادة بسم الله وبالله. وذكر أيضا أنه عند الليث إلى آخره. ثم قال: وكل واحد من هذين عند أهل الحديث أثبت في الرواية من أيمن ابن نالي، ولم يذكر الليث في روايته حين وصف التشهد بسم الله وبالله. فلما بان الوهم في حفظ أيمن ابن نابل لإسناد الحديث بخلاف الليث وعبد الرحمن الرؤاسي إياه، دخل عليه الوهم أيضا في زيادته في المتن، فلا يثبت ما زاد فيه. كل الزيادات ديت زيادات إيه؟ منكرة لا تثبت. ثم قال الإمام مسلم: وقد روي التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه عدة صحاح، فلم يذكر في شيء منه بما روى أيمن بن نابل في روايته من قوله بسم الله وبالله، ولا ما زاد في آخره من قوله أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار إلى آخر كلام. يبقى الأئمة ضعفوه وأخطأوه في إيه؟ في الإسناد وفي المتن. يبقى العلماء بينظروا في المتن في السند بس، ولا بينظروا في المتن مرضك؟ بيتأملوا المتون ولا لا؟ وعلى فكرة أئمة ابن نابل ده مش ضعيف، ده ثقة، رغم إنه ثقة لكن خطأوه لكونه خالف من هو أوثق منه ومن أرجح منه. يبقى برضك العلماء مش بيغتروا بكل من هو إيه؟ ثقة. ماشي؟ فضل تعالى بقى ده الكلام الإمام مسلم، لكن كل العلماء بعد كده ضعفوا. الإمام النسائي قال: لا نعلم أحدا تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية، خالفه الليث بن سعد في إسناده، وأيمن عندنا لا بأس به، والحديث خطأ، الراوي كويس لكن الحديث ده بالذات إيه؟ غلط. ماشي؟ وقال الترمذي: وروى أيمن بن نابل هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وهو غير محفوظ. وقال في كتاب التاريخ الكبير: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هو غير محفوظ إلى آخر كلامه. وقال الإمام ابن المنذر: يقال إن أيمن ابن نابل غلط فيه فهو غير ثابت من جهة النقل. وقال الدرقطني: أيمن ابن نابل ليس بالقوي، خالف الناس لو لم يكن إلا حديث التشهد. يعني كفاية دي، كفاية الغلطة دي، إلى آخر الكلام. يبقى هنا لما انا اقول ده حديث على شرط البخاري او على شرط مسلم، لازم الاول ابحث هل هو معلول ولا مش معلول، لان المعلول دوت من شرط البخاري، المعلول من شرط مسلم، ده افضل. المعلول ليس صحيحا، لان الحديث الصحيح لابد ان يكون سليما من ايه؟ العله. فكيف بشرط البخاري وشرط مسلم الذي هو اعلى مراتب الايه؟ الصحيح. الكلام في الموضوع طويل جدا، نكمله المره الجايه ان شاء الله. حديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. حديث حسن. هل يجوز لنا في أن نقول متواتر نسبي؟ يجوز لك، لكن هذه مصطلح متخصص. في الغالب إذا قلت متواتر نسبي تقصد التواتر في أثناء الإسناد وليس تواترا للمتن نفسه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، حديث ضعيف. أنا المرة اللي فاتت لما قلت الحديث الذي ذكره الإمام أحمد في مسنده ثم من حديث أبي الدرداء ثم عقبه برواية موقوفة ليبين الخلاف، وأن هذه وأن الصواب فيه موقوف، قلت إيه هو حديث إيه الكيس من دان نفسه، وهذا خطأ مني، إنما كنت أقصد أن أقول حديث حبك الشيء يؤمي ويصن. نعم تفضل يا أخي. بالله عليك أجبني، عيني ليك يا حبيب قلبي، ما هي الكتب التي نبدأ بها في هذا العلم؟ أنا قلت هذا الكلام جاوبت عليه أكثر من مرة، يعني كل كتب ابن حجر في مصطلح الحديث، وابن الصلاح والعراقي والسيوطي والسخاوي وابن رجب، هات انا لميتهم لك بالعلماء عشان ما نذكرش اسماء كثيره. في كتب طبعا الائمه المتقدمين، بس يبدا بدول وبعد كده نرشدك على الكتب الثانيه. العلماء دول اساس عمده مصطلح الحديث، ابن صلاح العراقي، ابن حجر، ماشي، السيوطي، السخاوي، ابن رجب. ها أنا بقول لمرحلة ديك، ها؟ فتح الباري الطبعة الثلاثية، إن لم تجدها فعندك الطبعة بتاعة دار الرشد، فإن لم تجدها فالطبعة بتاعة دار طيبة، ها؟ نعم؟ شرح مسلم طبعة قرطبة، ماشي، هو ده بتاع طيبة اللي أقصده، كويس إن شاء الله. أفضل طبعا سير أعلام النبلاء اللي هي بتاعت بأسس الرسالة، صحيح مسلم بشرح النووي اللي هو طبعة قرطبة، مجموع الفتاوى اللي هي طبعة القديمة 37 مجلد المصورة عن النسخة السعودية، وجدتها وجدتها ما وجدتهاش بتاعت الوفاء، شروح السنة الأربعة. طب دي بقى هنخش بقى في تفاصيل أي خناقة، كيف احكم على كون الحديث على صحه الحديث بكونه او على كون الحديث ضعيفا او باطلا؟ لما تتعلم هنا ان شاء الله هتعرف. احنا لسه يا ابني كده قدامك ايه 200 محاضره 300 محاضره كده عقبال ما تبدا تفهم. ما معنى من المنكير؟ منكير ايه يا ابني؟ من المنكر. الاخ خريج المنكير، منكر يعني ضعيف جدا. ما رأيك في كتاب ابن علي ومنهجه في كتابه الكامل؟ ولا أذكر مؤلفه الآن، مؤلفه اللي هو اسمه عبد المحسن الحسيني، وهو كتاب مفيد. واحد يقول أفضل كتاب قل لي في مناهج المحدثين، ما فيش كتاب معين، لكن منها كتب الشيخ إبراهيم اللاحم حفظه الله له كتابين، كتاب في الجرح والتعديل وكتاب في الحديث في الاتصال والانقطاع، مفيد جدا جدا جدا. الشيخ المعلم اليماني في كتاب التمكين يتكلم كثيرا عن مناهج الأئمة، واضح. والحافظ ابن حجر كثيرا أيضا ما يتكلم عن مناهج الأئمة، لكن عشان تجمع هذا في كتاب واحد يعني صعب أن أجمعه في كتاب واحد، لكن هذه منابع كويسة. قلتم إن البخاري ومسلم لم يصادح بشرطيهما في صحيحيهما، ألا يعد تلميح مسلم في مقدمته بشدة شرط البخاري في فرق يا أخي بين كونه يقول رأيه في مسألة معينة من مسائل الحديث، وهل هذا الحديث يحكم باتصاله أو بعلم اتصاله، وبين أن يكون ده منهجه في كتابه، منهج الكتاب مش مسألة، ده مجموع مسائل العلم بيطبقها في الكتاب بطريقة معينة، وده هنتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله المرة القادمة. كيف نفرق بين حديث الأصول وحديث الفروع؟ دي مسألة ما ينفعش تقال كده، عايزة ممارسة وضربة مع الكتاب والاعتناء بالشروح، لكن ما شروح العلماء الكبار اللي هم عندهم معرفة بمناهج الأئمة كابن حجر، ماشي؟ بالله عليك تدعو لي بالهداية وانت كمان، نسأل الله أن يرزقنا وإياك الهداية والتوفيق والسداد. من لم تنهاه من لم تنهاها صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعد. هما إيه ما كملهوش طبعا لأخر كتابها تنهاه. نحن الشيخ أحمد هنا بيدي درس في النحو وفي اللغة يوم السبت أظن بعد العصر، فيعني اهتموا به يا جماعة، اللغة مهمة في الحديث. من لم تنهاه، لأن طبعا في لام دي إيه بتجزم، يعني إيه بتخليك ساكن كده مكانك ماشي. حديث ضعيف لم يزل من الله إلا بعض، وهذا طبعا حتى فيه نكارة، يعني لأن الله يقول إيه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا لم يوفق الحكي في مستدركه فهل يعني أن هذا الإمام بضعته في الحديث ضعيف؟ لا، في الكتاب ده بس، لكن هو له كتب أخرى العلماء يعتمدون عليها، لكنه في هذا الكتاب فقط وقع له تساهل، لعله لأنه ألفه في آخر عمره فلم يحكمه، وبعضهم يقول أنه بيضه أو كان يجمعه ثم توفي قبل أن يبيضه، يعني قبل أن ينظر فيه النظرة الأخيرة، فلهذا وقع له فيه إيه؟ تساهل. ها؟ نعم؟ لا، لكن الإمام الحاكم له كتاب اسمه تاريخ نيسابور، عمدة في معرفة العلماء من أهل نيسابور، يعتمد عليه كل العلماء الذين جاءوا بعده، لا فقد، لكن مادته موجودة في كتب التواريخ التي ألفت بعده، تاريخ نيسابور. وله سؤالات سأله عنها إمام السجدي، وهي سؤالات محققة ومحررة، وله كتاب معرفة علوم الحديث من أفضل كتب علوم الحديث. ذكر الله أخي يعني بيمدحني في كده، حطها في قلبي كده عشان يعني الواحد برضك يعني يحس كده إن عنده حاجة. نرجو من فضيلتكم أن تقرأ الحديث بتمهل حتى نستطيع أن نقرأه، جزاك الله خيرا. هنيا ليك النسخة التي قرأت منها مستدرك الحاكم، هي نسخة النسخة اللي أربع مجلدات طبعة الهند ومصور عنها. معلش أنا أحيانا ببقى سريع كده في الكلام. هل يجوز حلق اللحية؟ شوف بقى كلمات من حتة دي، ده سؤال جميل قوي، دي فزورة على فكرة. هل يجوز حلق اللحية من أجل أن تظهر؟ يعني أنا بحلقها عشان تطلع؟ لا طبعا. ليه بقى؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إيه؟ حلق الإيه؟ اللحى. طب افرض ما ظهرتش، انت ربنا وكلفك انك تظهرها، افرض انت اجرب ما طلعتلكش لحيه خالص، يبقى انت ملتح حتى لو ما عندكش شعر، لان الله عز وجل لم يامرك بتربيه اللحيه زي ما الناس بيقولوا، لكن برب اللحيه يا اخي رب نفسك. الله لم يامرك بتربيه اللحيه، انما امرك باطلاق اللحيه، يعني سيبها في حالها، لا تقرب ولا تفكر، سيبها. طلعت ما طلعتش، طلعت كبيرة طلعت كبيرة، طلعت صغيرة طلعت صغيرة، اتركها لله لله. لكن الواحد كده ايه، انا بربيها، بتربيها انت اولى بالتربية يا جدع، بربيها يعني ايه بحلاها عشان تطلع اكتر، وربنا لما يرد منك انها تطلع كبيرة، الله امرك ان تتركها، ان تعفو عنها، ربنا يعفو عنه وعنك. ما هي المكتبات التي يخرج لها شيخنا حتى نشتري هذه الكتب التي بتخريج شيخنا؟ انا مش عارف يعني ايه يخرج، انا بروح المعرض لكل المكتبات، مفيش مكتبة معينة، يعني الكتاب المفيد بدور عليه، ها اللي كتب بتطبع عنده، في المعرض، يعني في عندك دار ابن عفان، عندك مكتبة ابن تيمية، عندك مكتبة التوعية الاسلامية ماشي، دي المكتبات المصرية، وفي بقى عندك دار الرشد، مكتبة العاصمة، ده السعودي، ده دي حاجات سعودية، قلنا العاصمة الوطن، دار الوطن، ها، ودار ابن الجوزي، كيف عليك كده هتلاقي فيها كتب يا ان شاء الله. سبحانك في تاني اقعد مكانك انت. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.